بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. في إسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا، وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا، وقال الحسن: الجد غنى. قال رحمه الله تعالى: قوله حدثنا سفيان هو الثوري، ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلا محمد بن يوسف وهو الفريابي. قوله عن وراد في رواية معتمر بن سليمان عن سفيان عند الإسماعيلي قال: حدثني وراد. قوله: أملى علي المغيرة أي ابن شعبة في كتاب إلى معاوية. كان المغيرة إذ ذاك أميرا على الكوفة من قبل معاوية، وسيأتي في الدعوات من وجه آخر عن وراد بيان السبب في ذلك، وهو أن معاوية كتب إليه: اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القدر من رواية عبدة ابن أبي لبابة عن وراد قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. قد قيدها في رواية الباري بالمكتوبة، فكأن المغيرة فهم ذلك من قرينة في السؤال، واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية ولو لم تقترن بالإجازة، وعلى الاعتماد على خبر الشخص الواحد. وسيأتي في القدر في آخره أن ورادا قال: ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكور، وإنما أراد استثبات المغيرة، واحتج بما في الموطأ من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. قوله: له الملك وله الحمد، زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير إلى قدير. ورواته موثقون، وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف، لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى. قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال الخطابي: الجد الغنى ويقال الحظ. قال: ومن في قوله منك بمعنى البدل. قال الشاعر: فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان، يريد ليت لنا بدل ماء زمزم. انتهى. وفي الصحاح: معنى منك هنا عندك، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنما ينفعه العمل الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست بمعنى البدل ولا عند، بل هو كما تقول: ولا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء. ولم يظهر من كلامه معنى، ومقتضاه أنها بمعنى عند، أو فيه حذف تقديره من قضائي أو سطوتي أو عذابي. واختار الشيخ جمال الدين في المغني الأول. قال ابن دقيق العيد: قوله منك يجب أن يتعلق بينفع، وينبغي أن يكون ينفع قد ضمن معنى يمنع وما قاربه، ولا يجوز أن يتعلق منك بالجد كما يقال: حظي منك كثير، لأن ذلك نافع. انتهى. والجد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم، ومعناه الغنى كما نقله المصنف عن الحسن أو الحظ. وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأبي أي لا ينفع أحدا نسبه. قال القرطبي: حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر وقال: معناه لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده، وأنكره الطبري. وقال القزاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك، فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر الآخرة. وقال غيره: لعل المراد أنه لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول، وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته، كما تقدم في شرح قوله: لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله. وقيل: المراد على رواية الكسر السعي التام في الحرص أو الإسراع في الهرب. قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح، وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان. والمعنى: لا ينجيه حظه منك، أو لا ينجيه حظه منك، وإنما ينجيه فضلك ورحمتك. وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة، وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. فائدة: اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة ولا راد لما قضيت، وهي في مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، لكن حذف قوله: ولا معطي لما منعت، ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخر كما سنذكره في كتاب القدر إن شاء الله تعالى، ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزيمة من طريق هشيم عن عبد الملك بالإسناد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولا 3 مرات. قوله: وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا، وصله السراج في مسنده والطبراني في الدعاء وابن حبان من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة، ولفظه عن عبد الملك بن عمير: سمعت ورادا كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية فذكره. وفي قوله كتب تجوز لما تبين من رواية سفيان وغيره أن الكاتب هو وراد، لكنه كتب بأمر المغيرة وإملائه عليه. وعند مسلم من رواية عبدة عن وراد قال: كتب المغيرة إلى معاوية، كتب ذلك الكتاب له وراد، فجمع بين الحقيقة والمجاز. قوله: وقال الحسن جد غنى، الأولى في قراءة هذا الحرف أن يقرأ بالرفع بغير تنوين على الحكاية، ويظهر ذلك يعني جد صحيح بدون جد، أن يقرأ بالرفع بغير تنوين على الحكاية، ويظهر ذلك من لفظ الحسن، فقد وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاء وعبد بن حميد من طريق سليمان التيمي كلاهما عن الحسن في قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، قال: غنى ربنا. وعادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها في القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها، وهذا منها. ووقع في رواية كريمة: قال الحسن الجد غنى. وسقط هذا الأثر من أكثر الروايات.
يريد
قوله:
أن
وعن
يقول
الحكم
يعني لا ينون على نية الإضافة.
نعم، أحسن الله إليكم. قوله: عن الحكم هكذا وقع في رواية أبي ذر التعليق عن الحكم مؤخرا عن أثر الحسن، وفي رواية كريمة بالعكس وهو الأصوب، لأن قوله عن الحكم معطوف على قوله عن عبد الملك، فهو من رواية شعبة عن الحكم أيضا. وكذلك أخرجه السراج والطبراني وابن حبان بالإسناد المذكور إلى شعبة، ولفظه كلفظ عبد الملك، إلا أنه قال فيه: كان إذا قضى صلاته وسلم قال فذكره. ووقع نحو هذا التصريح لمسلم من طريق المسيب بن رافع عن وراد به. قال رحمه الله تعالى: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. عفوا سلام. قال رحمه الله تعالى: قوله باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. أورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها حديث سمرة بن جندب وسيأتي مطولا في أواخر الجنائز، ثانيها حديث زيد بن خالد الجهني وسيأتي في كتاب الاستسقاء، ثالثها حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت وفي فضل انتظار الصلاة من أبواب الجماعة، والأحاديث الثلاثة مطابقة لما ترجم له، وأصرحها حديث زيد بن خالد حيث قال فيه: فلما انصرف. وأما قوله في حديث سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فالمعنى إذا صلى صلاة ففرغ منها أقبل علينا، لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة. وقوله في حديث أنس: فلما صلى أقبل، يأتي فيه نحو ذلك. وسياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك. قيل: الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من قصد التعليم والموعظة. وقيل: الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت، إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا. وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي:
وعندي
أخبرني الزهري.
القرشية،
نعم،
عندي القرشية في الأخيرة.
حدثتني هند القرشية.
نعم، وستأتي
نعم
مرة أخرى أيضا.
نعم. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية، وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية، وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش
حدثه
حدثته.
ابن شهاب.
نعم
حدثه
حدثه
ابن شهاب.
نعم حدثه ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، أي وبعد استقبال القوم، فيلائم ما تقدم. ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة، ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه. قوله وقال لنا آدم إلى آخره هو موصول، وإنما عبر بقوله قال لنا لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين المرفوع، وهذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه. وقيل إنه لا يقول ذلك إلا فيما حمله مذاكرة، وهو محتمل لكنه ليس بمضطرد، لأني وجدت كثيرا مما قال فيه قال لنا في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة حدثنا. وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه. قوله وفعله القاسم أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما. قوله ويذكر عن أبي هريرة رفعه أي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لا يتطوع الإمام
رفعه
في
أو
مكانه،
رفعه
نعم
رفعه
آه نعم صحيح. ويذكر عن أبي هريرة رفعه أي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قوله لا يتطوع الإمام في مكانه ذكره بالمعنى، ولفظه عند أبي داود أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، ولابن ماجة إذا صلى أحدكم، زاد أبو داود يعني في الصبحة، وللبيهقي إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم الحديث. قوله ولم يصح هو كلام البخاري، وذلك لضعف إسناده واضطرابه تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، لضعف إسناده واضطرابه نعم تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه وفي تاريخه وقد
فيه
ذكر البخاري
في تاريخه.
الاختلاف فيه في تاريخه نعم صلى الله عليه. وقال لم يثبت هذا الحديث. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعا أيضا بلفظ لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، رواه أبو داود وإسناده منقطع. وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. وحكى ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه كره ذلك، وقال لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة، وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة. وفي مسلم عن السائب بن يزيد أنه صلى مع معاوية الجمعة فتنفل بعدها، فقال له معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة فلا تصلها نعم فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس، وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا، لأن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع. الأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع، وهذا الذي عليه عمل الأكثر، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وحجة الجمهور حديث معاوية. ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر، بل إذا تنحى من مكانه كفى. فإن قيل لم يثبت الحديث في التنحي لم يثبت الحديث في التنحي، قلنا قد ثبت في حديث معاوية أو تخرج، ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما، فكذلك ما شابهه. وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه
لأن
بالذكر
بعض
المأثور.
الحنابلة هنا أراد به الشيخين ابن تيمية وابن القيم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان، بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا، وإن شاءوا مكثوا وذكروا. وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو. الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية، ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء، ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء، والله أعلم. قوله عن هند بنت الحارث: هي تابعية ولا أعرف عنها راويا غير الزهري، وهي من أفراد البخاري عن مسلم، وسيأتي الخلاف في نسبتها. قوله: قال ابن شهاب هو الزهري، وهو موصولا بالإسناد المذكور.
موصول
موصول، نعم، وهو موصول بالإسناد المذكور، أحسن الله إليكم. وقوله: فنرى بضم النون أي نظن أو نظن، صحيح؟
نظن
نظن، نظن، نعم.
لا نظن
قوله: من النساء، زاد في باب التسليم من هذا الوجه: قبل أن يدركهن من انصرف من القوم أي الرجال، وهو لفظه في رواية يحيى بن قزعة الآتية بعد أبواب. قوله: وقال ابن أبي مريم: رأيناه موصولا في الزهريات لمحمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره. قوله: من صواحباتها جمع صاحبة وهي لغة، والمشهور صواحب كضوارب وضاربة، وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة. قوله: كان يسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم. وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقل مقدار كان يمكثه صلى الله عليه وسلم. قوله: وقال ابن وهب إلى آخره، وصله النسائي عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد المذكور، ولفظه أن النساء كن إذا سلمن قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قوله: وقال عثمان بن عمر، سيأتي موصولا بعد 4 أبواب من طريقه. قوله: وقال الزبيدي، والصلاة الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم عنه بتمامه، وفيه أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال. قوله: وقال شعيب هو ابن أبي حمزة، وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله، وروايتهما موصولة في الزهريات أيضا. ومراد البخاري بيان الاختلاف في نسب هند، وأن منهم من قال الفراسية نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء، آخره مهملة وهم بطن من كنانة، ومنهم من قال القرشية. فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين، ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك، فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالمخالفة. وأشار البخاري برواية الليث، نعم،
بالأصالة والأخرى بالمحالفة،
نعم، أحسن الله
الحلف
عليك،
يعني نسب
على أن إحد...
وحلف.
آه نعم أحسن الله عليك، على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالمحالفة. وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول من قال القرشية تصحيف من الفراسية، لقوله فيه عن امرأة من قريش، وفي رواية الكشميهني أن امرأة، وقوله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موصولة لأنها تابعية كما تقدم. وكأن التقصير فيه من يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران، وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط ألا يستحب هذا المكث، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد، وستأتي المسألة قريبا.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
الشيخ محمد جودة.
نعم سيدنا، بارك الله فيك.
تفضل يا سمعت.
بسم الله، حفظكم الله تعالى. إلى الإمام ابن حجر، قال الإمام البخاري: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن موسى عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. قوله: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكور في الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام. قوله: حدثنا محمد بن عبيد أي بن ميمون العلاف، وثبت كذلك في رواية ابن عساكر. قوله: عن عمر بن سعيد أي بن أبي حسين المكي. قوله: عن عقبة هو ابن الحارث النوفلي، والمصنف في الزكاة من رواية أبي عاصم عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه. قوله: فسلم فقام في رواية الكشميهني ثم قام. قوله: ففزع الناس أي خافوا، وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه، خشية أن ينزل فيهم شيء يسوءهم. قوله: فرأى أنهم قد عجبوا في رواية أبي عاصم، فقلت أو قيل له وهو شك من الراوي، فإن كان قوله فقلت محفوظا فقد تعين الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عن ذلك. قوله: ذكرت شيئا من تبر في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة، ذكرت وأنا في الصلاة. وفي رواية أبي عاصم: تبرا من الصدقة، والتبر بكسر المثنات وسكون الموحدة، الذي لم يصف ولم يضرب. قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى، وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب. حكاه ابن الأنباري عن الكسائي، وكذا أشار إليه ابن دريد، وقيل هو الذهب المكسور، حكاه ابن سيدة. قوله: يحبسني أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال: فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة. قوله: فأمرت بقسمته في رواية أبي عاصم فقسمته. وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر، وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان، وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة. قال رحمه الله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو تعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قوله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قال الزين بن المنير: جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف، للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين، وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها. قوله: وكان أنس بن مالك إلى آخره، وصله مسدد في مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال: كان أنس فذكره وقال فيه: ويعيب على من يتوخى ذلك ألا ينفتل إلا عن يمينه، ويقول: يدور كما يدور الحمار. وقوله: يتوخى بقاء معجمة مشددة أي يقصد. وقوله: أو تعمد شك من الراوي. قلت: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. قال: سألت أنس: كيف أنصرف إذا صليت عن يمينه وعن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، ويجمع بينهما، لأن أنس عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه. وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى. قوله عن سليمان هو الأعمش، قوله عن عمارة في رواية أبي داود الطيلسي عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة بن عمير. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين الكوفيون في نسق آخرهم الأسود وهو بن يزيد النخعي. قوله لا يجعل في رواية الكشميهني لا يجعلنه بزيادة نون التأكيد. قوله شيئا من صلاته في رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسلم جزءا من صلاته. قوله يرى بفتح أوله أي يعتقد، ويجوز الضم أي يظن يظن. وقوله أن حقا عليه هو بيان للجعل في قوله لا يجعل. قوله ألا ينصرف أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه، فهو من باب القلب. قاله الكرماني في الجواب عن ابتدائه بالنكرة قوله قال أو لأن النكرة المخصوصة كالمعرفة. قوله كثيرا ينصرف عن يساره في رواية مسلم أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم. وأما رواية مسلم فظاهرها التعارض لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل. قال النووي يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. قلت هو موافق للأثر المذكور أولا عن أنس، ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، هو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه هو السدي، وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم. ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال كان أكثر انصرافي عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، فمن قال كان أكثر انصرافي عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقبال القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن، كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة. قال ابن المنير فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته والله أعلم. قال باب ما جاء في الثوم النيء في الثوم النيء والبصل والكراث. نعم أحسن الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا.
ما جاء في الثوم النيئي.
النيئي نعم. قال باب ما جاء في الثوم النيئي والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قوله باب ما جاء في الثوم هذه الترجمة التي بعدها من أحكام المساجد، وما التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة، لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة، ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان بالكتاب، لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم الجماعة ثم صفة الصلاة، فلما كان ذلك كله مرتبطا بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق العموم، فناسب أن يورد فيه من قام به عارض كأكل الثوم، ومن لا يجب عليه ذلك كالصبيان، ومن تندب له في حالة دون حالة كالنساء، فذكر هذه التراجم فختم
التراجم بالكسر.
نعم قال فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة. قوله الثوم بضم الثاء المثلثة والنيء بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة وقد تدغم، وتقييده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه. وقوله في الترجمة والكراث لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرها، لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر كما سأذكره، وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل، ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضرات فإنه يدخل فيه دخولا أوليا لأن رائحته أشد. قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بكسر اللام وقول النبي. وقوله من الجوع وغيره لم أرد التقليل بالجوع وغيره صريحا، لكنه مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره، فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة الحديث. ولهم من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد لم نعدو أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع الحديث. وقال ابن المنير في الحاشية ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من المسجد، قال وفيه نظر لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع، والمجذوم علته سماوية. قال لكن قوله صلى الله عليه وسلم من جوع وغيره يدل على التسوية بينهما انتهى، وكأنه رأى قول البخاري في الترجمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فظنه لفظ حديث، وليس كذلك بل هو من تفقه البخاري وتجويزه لذكر الحديث بالمعنى. قوله من أكل، قال ابن بطال هذا يدل على إباحة أكل الثوم، لأن قوله من أكل لفظ إباحة. تعقب ابن المنير بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم، أي من وجد منه الأكل، وهو أعم من كونه مباحا أو غير مباح. وفي حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه عند مسلم الدلالة على عدم تحريمه كما سيأتي. قوله حدثنا يحيى هو القطان وعبيد الله وابن عمر. قوله قال في غزوة خيبر قال الداودي أي حين أراد الخروج أو حين قدم، وتعقب ابن تيم بن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسها. قال ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفر انتهى. فكأن الذي حمل الداودي على ذلك قوله في الحديث فلا يقربن مسجدنا، لأن الظاهر أن المراد به مسجد المدينة، فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى المدينة. لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه صلى الله عليه وسلم عاقب فتح خيبر، فعلى هذا فقوله مسجدنا يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك، أو المراد بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين، أي فلا يقربن مسجد المسلمين. ويؤيده رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ فلا يقربن المساجد ونحوه لمسلم، وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقد حكاه البطال عن بعض أهل العلم وهاه. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال لا بل في المساجد. قالوا من هذه الشجرة يعني الثوم، لم أعرف القائل يعني، ويحتمل أن يكون عبيد الله بن عمر. وقد روى السراج من رواية يزيد بن هاد عن نافع بدونها ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم يوم خيبر. وزاد مسلم من رواية ابن نمير عن عبيد الله حتى يذهب ريحها. وفي قوله شجرة مجاز، لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها ساق، وما لا ساق له يقال له نجم. وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله وفسر ابن عباس وغيره قوله تعالى وغيره نعم السلام عليكم قال وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان. ومن أهل اللغة من قال كل ما ثبتت له أرومة أي أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فهو شجر وإلا فنجم. وقال الخطابي في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم، والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق انتهى. ومنهم من قال بين الشجر والنجم عموم وخصوص، فكل نجم شجر من غير عكس كالشجر والنخل، فكل نخل شجر من غير عكس. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مسجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه. قوله حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، وأبو عاصم هو النبيل وهو شيخ البخاري، وربما روى عنه بواسطة كما هنا. قوله يريد الثوم لم أعرف الذي فسره أيضا، وأظنه ابن جريج، فإن في الرواية التي تلي هذه عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم على أنه قد اختلف في سياق عن ابن جريج. وقد رواه مسلم من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث. ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج مثله، وعين الذي قال وقال مرة ولفظه قال ابن جريج وقال عطاء في وقت آخر الثوم والبصل والكراث. ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، قال ولم يكن من بلدنا يومئذ الثوم. هكذا أخرجه ابن خزيمة. ومن رواية يزيد بن إبراهيم عبد الرزاق عن ابن عيينة كلاهما عن أبي الزبير. قلت هذا لا ينافي التفسير المتقدم، إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم ألا يجلب إليهم، حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي والله أعلم. قوله فلا يغشانا كذا فيه بصيغة النفي التي يراد بها النهي. قال الكرماني أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح، أو أشبع الراوي الفتحة فظن أنها ألف، والمراد بالغشيان الإتيان أي فلا يأتينا. قالوا في مسجدنا في وادي كشميهني وبالوقت مساجدنا بصيغة الجمع. قوله قلت ما يعني به، لم أقف على تعيين القائل والمقول له، وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء، والمسؤول عطاء عطاء
لما كان أظنه يعني
نعم.
أظن
قال
تنصب مفعولين.
أحسن الله عليك. قال وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك، وجزم الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول جابر، وعلى هذا فالضمير في أراه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بضم الهمزة أي أظنه، ونيئه تقدم ضبطه. قوله وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نثنه بفتح النون يسكن مثنات من فوق بعدها نون أخرى، ولم أجد طريق مخلد هذه موصولة بالإسناد المذكور. وقد أخرج السراج عن أبي قريب عن مخلد هذا الحديث، لكن قال عن أبي الزبير بدل عطاء عن جابر، ولم يذكر المقصود من التعليق المذكور، إلا أنه قال فيه ألم أنهاكم عن هذه البقلة القبيثة أو المنتنة، فإن كان أشار إلى ذلك، وإلا فما أظنه إلا تصحيفا. وقد رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج كما قال أبو عاصم، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج بلفظ أراه يعني النيئة التي لم تطبخ، وكذا لأبي نعيم في المستخرج من طريق ابن أبي علي عن ابن جريج بلفظ يريد النيء الذي لم يطبخ، وهو تفسير للنيء بأنه الذي لم يطبخ، وهو حقيقته كما تقدم، وقد يطلق على أعم من ذلك، وهو ما لم ينضج، فيدخل فيه ما طبخ قليلا ولم يبلغ النضج. قال حدثنا سعيد بن مفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته، فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها فقال قل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، فقال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قوله عن يونس وابن يزيد قوله زعم عطاء وهو ابن أبي رباح، وفي رواية الأصيلي عن عطاء، ولمسلم من وجه آخر عن ابن وهب حدثني عطاء. قوله أن جابر بن عبد الله زعم، قال الخطبي لم يقل زعم على وجه التهمة، لكنه لما كان أمرا مختلفا فيه أوتي بلفظ الزعم، لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل. نعم
أتى بلفظ الزعم.
نعم أحسن الله عليكم، لكنه لما كان أمرا مختلفا فيه أتى بلفظ الزعم، لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب به أو يختلف فيه. قلت وقد استعمل في القول المحقق أيضا كما تقدم، وكلام الخطابي لا ينفي ذلك، وفي رواية أحمد بن صالح الآتي عن جابر ولم يقل زعم. قوله فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا شك من الراوي وهو زهري، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك. قوله أو ليقعد في بيته كذا لأبي ذر بالشك أيضا ولغيره، وليقعد في بيته بواو عطف، وكذا لمسلم، وهي أخص من الاعتزال لأنه عام من أن يكون في البيت أو غيره.
عمو
قوله نعم
لأنه عمو
لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث آخر وهو معطوف على الإسناد المذكور والتقدير. وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي، وقد تردد البخاري فيه هل هو موصول أو مرسل كما سيأتي. فهذا الحديث الثاني كان متقدما على الحديث الأول بست سنين، لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وكان سنة 70، وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري كما سأبينه. قوله أوتي بقدر بكسر القاف وهما يطبخ فيه، ويجوز فيه التأنيث والتذكير، والتأنيث أشهر، لكن الضمير في قوله فيه خضرات يعود على الطعام الذي في القدر. التقدير أوتي بقدر من طعام فيه خضرات، ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال فأخبر بما فيها، وحيث قال قربوها. فقوله خضرات بضم الخاء وفتح الباب المعلمتين كذا ضبط في رواية أبي ذر من الغير بفتح أوله وكسر ثانيه يعني خضرات، وهو جمع خضرة، ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد تسكينها أيضا، خضرات وخضرات. قوله إلى بعض أصحابه قال الكرماني فيه النقل بالمعنى، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول بهذا اللفظ، بل قال قربوها إلى فلان مثلا، أو فيه حذف أي قال قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصحابه. قلت والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري، ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه أي بعد أن يأكل النبي، فكان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه أي بعد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع ذلك مرة فقيل له لم يأكل وكان الطعام فيه ثوم، فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكن أكرهه. قوله قل فإني أنادي من لا تنادي أي الملائكة. وفي حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة وابن حبان من وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يأكل فقال له ما منعك؟ قال لم أرى أثر ذلك. قال أستحيي من ملائكة الله وليس بمحرم. فلهما من حديث أم أيوب قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول، فذكر الحديث بنحوه وقال فيه كلوا فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي. قوله وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد بن عفير في هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور. وقد أخرج البخاري في الاعتصام قال حدثنا أحمد بن صالح فذكره بلفظ أتي ببدر، وفيه قول ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح لكن أخر تفسير ابن وهب فذكره بعد فراغ الحديث. وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب فقال بقدر بالقاف، ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وهب فسر البدر بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك. وزعم بعضهم أن لفظة بقدر تصحيف لأنها تشعر بالطبق، وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة بخلاف الطبق، فظاهره أن البقول كانت فيه نيئة. والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم أيوب جميعاً، فإن فيه التصريح بالطعام ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم أكل الثوم غير مطبوخا وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا. وقد علل ذلك بقوله إني لست كأحد منكم، وترجم ابن خزيمة على حديث أبي أيوب ذكر ما خص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا.
ذكر ما خص
ذكر ما خص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا. وقد جمع القرطبي في المفهم بين الروايتين بأن الذي في القدر لم ينضج حتى تضمحل رائحته فبقي في حكم النيئة. قوله ببدر حتى تضمحل رائحته، قال قوله ببدر بفتح الموحدة وهو الطبق سمي بذلك لاستدارته تشبيها له بالقمر عند كماله. قوله ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، أما رواية الليث فصلاح الزهري في الزهريات، وأما رواية أبي صفوان وهو الأموي فصلاح المؤلف في الأطعمة عن علي بن المديني عنه، واقتصر على الحديث الأول، وكذلك اقتصر عقيل عن الزهري كما أخرجه ابن خزيمة. قوله فلا أدري إلى آخره هو من كلام البخاري، ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح أو من فوقه. وقد قال البيهقي الأصل أن ما كان من الحديث متصلا به فهو منه حتى يجيء البيان الواضح بأنه مدرج فيه. قال حدثنا
الله.
أبو معبد.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم سيدي.
شيخ أحمد.
نعم سيدنا أحسن الله إليك.
تفضل سيدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنس ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم.
ما سمعت
نعم ما زال. قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم أو يقول في الثوم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو قال لا يصلين معنا.
عندنا ضبطها يقربن
يقربن
نعم بالتأكيد يعني
نعم عندي بالسكون نعم
نعم نعم
قال قوله عن عبد العزيز هو ابن صهيب قوله سأل رجل لم أقف على تسميته، وقد تقدم الكلام على إطلاق الشجرة على الثوم، وقوله فلا يقربن أو فلا يقربن قال بفتح الراء والموحدة وتشديد النون، وليس في هذا تقييد النهي بالمسجد، فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة، وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى. ونظيره قوله وليقعد في بيته كما تقدم، لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناه، وهذا هو الأظهر، وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق. ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن في المسجد. قال القاضي ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها، ومن ثم رد على المازري حيث قال: لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منه، بخلاف ما إذا أكل بعضهم، لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة لأن المنع لم يختص بهم بل بهم وبالملائكة. وعلى هذا يتناول المنع من تناول شيئا من ذلك ودخل المسجد مطلقا ولو كان وحده. واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. قال ابن دقيق العيد: لأن اللازم من منعه أحد أمرين، إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين، أو حراما فتكون صلاة الجماعة فرضا. وجمهور الأمة على إباحة أكلها، فيلزم ألا تكون الجماعة فرض عين. وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة. وترك الجماعة في حق آكلها جائز، ولازم الجائز جائز، وذلك ينافي الوجوب.
عندنا جملة ليست موجودة، يقول: فيلزم ألا تكون الجماعة فرض عين، وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها. وكأن فيه جملة مكررة أو إيه؟
عند حضرتك الآخر ماذا؟
ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها. أظن كلمة ترك صلاة الجماعة الثانية مكررة.
طيب بعد أكلها ماذا؟ جائز؟
ولازم الجائز جائز.
يعني ليس
ومن لوازمه
هناك.
ترك صلاة الجماعة في حق آكلها، ولازم الجائز جائز. والكلام تام من المعنى يعني.
نعم، ذات مواقع.
جزاكم الله.
قال: ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين، وتقريره أن يقال: صلاة الجماعة فرض عين، ولا تتم إلا بترك أكلها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل هذا واجب فيكون حراما. وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر، لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين، وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة. ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها، ومع ذلك تسقط بالسفر، وهو في أصله مباح، لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء. وقال ابن دقيق العيد أيضا: قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينفي الزجراء.
وعندما ضبطها: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، تقريب النبي يعني صلى الله عليه
نعم،
وسلم.
ليس على الإضافة يعني.
نعم.
قال: ويمكن حمله على حالتين، والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك، بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك بني. فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب ب6 سنين. وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة.
حرمان
وكأنه
فضل
يخص
الله.
نعم إذ حرم فضل الجماعة وكأنه يخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلا، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراما، ولا أن الجماعة فرض عين، ولا أن الجماعة فرض عين. واستدل المهلب بقوله: فإني أناجي من لا تناجي، على أن الملائكة أفضل من الآدميين، وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس. واختلف هل كان أكل ذلك حراما على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، والراجح الحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وليس بمحرم، كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة. ونقل ابن التيني عن مالك قال: الفجل، هكذا بالضم،
نعم.
قال: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، وقيده عياض بالجشاء، هكذا.
نعم.
قال: قلت: وفي الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في الحديث، لكن في إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف، وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي. طيب ليه يعني توسع غير مرضي؟ مش العلة واحدة؟
هو سبق قبل ذلك وقال إن العاهات آفة سماوية لا دخل للإنسان فيها، وأن الظاهر من الحديث أن هذه الأمور من تناولها تناولها اختيارا، يعني هذا في مسألة العاهات. ومسألة ومن يؤذي الناس بلسانه كذلك، أنه إذا دخل أن الرائحة توجد منه من غير زيادة، إنسان يكون صامتا يكون ساكنا ومع ذلك تظهر رائحته، أما هذا فيلزم منه أن يتكلم بلسانه. كذلك أصحاب الصنائع، أصحاب الصنائع يمكن أن نقول إن الفرق بينهما إن هذه ضرورة أو حاجة شديدة تقوم بالشخص الوقت كله كذلك، فتفارق مسألة الثوم والبصل من جهتين، أن الصنعة تكون طوال الوقت ويلزم عليها ألا يدخل المسجد أصلا أو غالب الصلوات، والجهة الثانية أن تناول الثوم والبصل تناول لا يدخل أو ليس بمثابة الصنعة، هذه حاجة أو حاجة شديدة كما قلنا تقرب من الضرورة يعني، أما الثوم والبصل ففضلة في الطعام.
نعم، لكن العلة المستنبطة من الحديث هي إيذاء المصلين، فلا يقربن مسجدنا أو فلا يغشانا في مساجدنا،
من
وقوله
أجل
فليعتزل
إن الملائكة
مسجدنا.
تتأذى مما تأذى منه بنو آدم.
الملائكة والمصلون يتأذون من هذا، ومن ثم فكل ما يؤدي إلى تأذي المصلين فإنه يدخل في أفراد هذه العلة.
لكنها نوع العلة كذلك هيناقش، هل هي علة اختيارية أو اضطرارية؟ هل هي علة طارئة أو علة دائمة؟ هل هي علة سماوية أو علة وهكذا؟ ما هو
في النهاية
مر
وجود العلة،
المناقش في هذا.
وجود العلة هو الذي يعول عليه. يعني طالما وجد التأذي بصرف النظر عن نوعه، ف يعني ينضم إليه ما شاركه في العلة، ومن ثم
وطبعا
قالوا بأن
يقول هذا الكلام في شرح عمدة الأحكام، وابن حجر عادة يعني يأخذ إشارة من الكتاب المشهور، فلما أقول أشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي، فأظن والله أعلم أن يكون ابن دقيق فصل في الأمر يعني.
جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
قال رحمه الله تعالى: فائدة حكم رحبة المسجد، رحبة بالتحريك.
رحبنا
جزاكم الله خيرا.
نعم
قال حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحة في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى البقيع، كما ثبت في مسلم عن عمر رضي الله عنه. تنبيه: وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة: من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثة. وبوب عليه:
فلا
يقربن مسجدنا. ولا عند حضرتك بالنون الفاعلين ولا ايه؟
فلا يقربن
يقربن
بالتوكيد.
بالتشديد.
نعم.
قال وبوب عليه
أظن حتى لا تشتبه فلا يقربن بنون النسوة يعني.
يعني ليست نونا مخففة يعني؟
لا، مشدد مثقل.
لا، أنا أقصد يعني لا تسوغ أن تكون نونا مخففة.
لا أدري والله، تسوق بس تبقى فلا يقربن، زي لا
فلا
نسفعن.
يقربن. نعم، جزاكم الله خير. قال وبوب عليه توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم وفيه نظر، احتمال أن يكون قوله ثلاثا يتعلق بالقول، أي قال ذلك ثلاثا، بل هذا هو الظاهر، لأن علة المنع وجود الرائحة وهي لا تستمر هذه المدة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، أحسن الله.